قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم بن محمد العجلان، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، كنا نشتاق إلى هذا اللقاء وإلى هذه المجالس، هي مجالس مباركة، لا حرمنا الله العلم ولا أهله، ولا حرمنا الدخول في منهاجه والوقوف على مسائله والتزود منه.
نشرع في هذه الحلقة بإذن الله من قول ابن قدامة رحمه الله: فلو حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا لم يحنث إلا أن يضيفه إلى ما لا يصح بيعه، كالحر والخمر فتتناول يمينه صورة البيع.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين الذين إذا أعطوا شكروا وإذا أذنبوا استغفروا وإذا نسوا تذكروا، وأن يرفعنا ويحفظنا وأن يحفظ العباد والبلاد، وأن يكفينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. كنا في المجلس الماضي ابتدأنا ما يتعلق بالكلام على جامع الأيمان، وذكرنا أن اليمين إما أن تحمل على نية الحالف إذا احتمله اللفظ، فهذا هو الأصل وهو الأول مما تحمل عليه اليمين، فإذا لم يكن له قصد فإنها تحمل على السبب الذي هيجها والذي أثارها، فإذا لم يكن له لليمين سبب ظاهر هيجها فتحمل على حقيقة اللفظ، وحقيقة اللفظ أو ظاهر اللفظ له أنواع ثلاثة. قلنا إما أن يكون لها للكلمة عرف شرعي، أو لا، أو أن يكون لها عرف أو معنى عرفي، وإما أن يكون لها حقيقة لغوية. فإذا كان يمكن أن تكون لها هذه الثلاثة المعاني، فأول ما تحمل عليه على المعنى الشرعي كما قلنا في المجلس الماضي في الصلاة والزكاة ونحوها. كذلك المؤلف رحمه الله تعالى ذكر صورة ثالثة أو مثالا آخر في أبواب المعاملات فيما يحمل عليه ماء اليمين من المعنى الشرعي. فإذا حلف لا يبيع، فالبيع في الشرع محمول على البيع الصحيح الذي اكتملت فيه شروط البيع وهي سبعة، واضح؟ فبناء على ذلك ما اكتمل فيه شروط البيع السبعة فهو بيع صحيح، فإذا فعل ذلك مكملا لهذه الشروط فقد باع، وإذا باع فقد حلف حنث على فيما حلف عليه، فبناء على ذلك تجب عليه الكفارة. والعكس بالعكس، بمعنى أنه لو باع بيعا لكن هذا البيع ليس بصحيح، كما لو باع من مجنون قال اشتريت منك هذه السيارة، فباعه بعشرة هذه السيارة بعشرة آلاف وهو مجنون، والمجنون لا يصح بيعه، لأن من شروط البيع أن يكون جائز التصرف، وهذا لا تصرف له، بل عليه ولاية من أبيه أو أحد أوليائه أو القاضي. فبناء على ذلك نقول لو أن شخصا حلف أن لا يبيع ولا يشتري هذا اليوم، فباع أو اشترى من هذا المجنون بيعا لم يصح كما قلنا، فبناء على ذلك لم يحنث بيمينه، لأن هذا وإن كانت صورته صورة البيع لكنه لم يكن بيعا شرعيا مكتمل الأركان فبناء أو مكتمل الشروط، فبناء على ذلك لا نقول من أن عليه كفارة ولا أنه قد حنث في يمينه، فبناء على ذلك لم نوجب عليه ما يجب بالكفارة من الاستغفار والحنث والكفارة ونحوها. لكن قال المؤلف رحمه الله في بعض الأحوال قد تكون صورة البيع قائمة مقام البيع فيحكم بالحنث فيها. على سبيل المثال لو كان قد حلف ألا يبيع حرا، فبيع الحر من حيث الأصل في الشرع غير متصور، فبناء على ذلك الذي حلف عليه أن تحصل منه بيع الحر في الصورة، لأن في الحكم لو ارتفعنا إلى القاضي لن يحكم به. فمعنى ذلك أنه ما دام حلف لا يبيع حرا فالحر لا يتصور إلا أن تقع منه صورة البيع. فبناء على ذلك لو قال من يشتري هذا وهو أخوه أو صديقه، ثم جاء شخص واشترى ذلك، فلا شك قطعا أن هذا البيع باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة أنا خصمهم، وذكر منهم رجل باع حرا فأكل ثمنه. فإذا لن يصح البيع بأي حال من الأحوال، لكن مع ذلك ما دام أن هذه صورة بيع فإننا نحكم عليه بالحنث. لماذا؟ مع أننا في المسألة الأولى لم نحكم عليه بالحنث، لأن هذا اليمين لا تنطبق إلا على صورة البيع ليست على البيع. إذا قال والله لا بعت حرا فمن حيث الأصل لا يتصور إلا صورة البيع ليس حقيقة البيع، لأنه لا يتصور في الشرع أن يباع حر. واضح؟ فبناء على ذلك الحالة الثانية لو حلف لا يبيع خمرا، الخمر لا تباع في الشرع، الخمر لا مالية لها، الخمر لا معاوضة فيها. فبناء على ذلك على أي شيء تحمل؟ من حصل منه البيع الصوري أو البيع الفاسد. ونقول لو باع خمرا فنقول هذه صورة بيع، وبناء على ذلك هل نحكم بأنه حصل منه حنث أو لم يحصل عليه حنث؟ فنقول إن قال والله لا بعت بيعا فنقول لم يحصل منه حنث. لماذا؟ لأنه في هذه الصورة تنطبق على البيع الصحيح. لكن لو قال والله لا بعت خمرا فنحن نقول لا يمكن أن يتصور بيع خمر، فمعنى ذلك أنه قصد صورة البيع إذا حصل منه يعني إجراء لي ما صورته البيع، وإن لم تترتب عليه أثواره بصحة البيع وثبوت الثمن وثبوت العوض وما يتعلق بها. فبناء على ذلك نقول لو قال والله لا بعت خمرا فباع أو اشترى خمرا فسنحكم عليه بالحنث، مع أن هذا البيع فاسد في الشرع، والأصل أن البيع إنما يحصل الحنث بالبيع الصحيح، لكن نقول لما قيدها بالخمر فالخمر في الشرع لا تباع، فانتقل إلى الصورة الظاهرة التي فيها معاوضة وإن لم تترتب عليها آثارها. نعم، فهذا هو قول المؤلف رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله وإن لم يكن له عرف شرعي وكان له عرف في العادة كالراوية والضعينة حملت يمينه عليه.
نعم. فلو
حلف لا يركب دابة فيمينه على الخيل والبغال والحمير.
إذن المؤلف رحمه الله تعالى انتقل الآن من النوع الأول إلى النوع الثاني، كله في الحالة الثالثة. إذا لم يكن لهذا اللفظ عرف شرعي وكان له معنى عرفي، فعلى أي شيء يحمل؟ على المعنى العرفي. فيقول المؤلف رحمه الله ذكر لذلك أمثلة، طبعا بعض النسخ تختلف عن بعض، في بعضها كالدابة وفي بعضها كالراوية كالضعينة. من حيث الأصل الضعينة في أصل اللغة تطلق على الناقة التي يركب عليها، لكنها في عرف الناس فيما مضى تطلق الضعينة على المرأة، لأن الغالب أن المرأة تركب الناقة فأطلقت عليها باعتبار المقارنة. واضح؟ فبناء على ذلك لو قال شخص مثلا حلف ألا يطعم ضعينة، فهل يحنث بإطعام الناقة أو بإطعام المرأة؟ إطعام المرأة. لماذا؟ لأننا قلنا هذا لفظ له معنى عرفي والمعنى العرفي مقدم على المعنى اللغوي لأنه أسبق إلى الذهن، وهو الذي يتداوله الناس أكثر، وذاك المعنى مهجور. فبناء على ذلك إذا أطعم ضعينة أو تصدق على امرأة فيلزمه الكفارة، إذا حلف لا يعطي ضعينة أو لا يتصدق عليها. أما إذا حلف لا يكلم ضعينة فهذا ظاهر لأن البهيمة لا تكلم. كذلك الدابة، دابة من حيث الأصل تطلق على كل ما دب على وجه الأرض، كما ذكر الله ذلك في كتابه في آية سورة النور، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، كلها دواب. لكن في المعنى العرفي أخص من ذلك، تطلق على الخيل والبغال والحمل. فإذا حلف لا يشتري دابة، فلو اشترى سمكة أو اشترى مثلا طيرا فهو في المعنى اللغوي هي دابة، واضح؟ لكن المعنى العرفي أن الدابة إنما هي خيل أو بغال أو حمير، فما دام أنه كذلك فيحمل على المعنى العرفي فلا يحنث بشراء مثلا هذه الدواب، دجاجة أو نحوها مما يدب على وجه الأرض، لأن قد يقال أن الطائر يعني قد يخرج عن ذلك، لكنه لا يخرج حقيقة. المهم هذا هو واضح المعنى. كذلك الغاوية، غاوية من حيث الأصل هي الحامل، الناقة التي يروى عليها، واضح؟ لكنها في المعنى العرفي تطلق على المزادة، على ما يوضع فيه الماء، لأنها في الغالب أن هذه توضع على الناقة، فانتقلت الاسم منها إلى هذه التي يوضع فيها الماء أو يجمع فيها الماء من قربة ونحوها. فبناء على ذلك لو حلف شخص مثلا لا يشرب من غاوية فلا شك أن ذلك يتأتى بالغاوية، لكنه أيضا مثلا لو حلف لا يشتري غاوية فهل يحنث بشراء الدابة أو الناقة أو ما يحمل عليه ويروى عليه أو ذات الوعاء؟ فنقول ذات الوعاء. لماذا؟ لأن هذا هو المعنى العرفي، والمعنى العرفي هو الغالب على الناس، وهو أخص من المعنى اللغوي، ولذلك قد يهجر المعنى اللغوي من حيث الأصل. مثلا العذرة، العذرة في الأصل أنها تطلق على أوسع القذر، الفناء اللي في مقدمة البيت، يعني فيما يقابل البيت في ونحوه، فيقال نظفوا أفنيتكم من العذرات، مقصد من الأوساخ، لكن العذرات تطلق على ما هو أخص من ذلك وهي الفضلة. فلو حلف فهل يتبادر إلى الذهن المعنى اللغوي أو المعنى العرفي؟ المعنى العرفي يتعلق به. والله لا حملت عذرة، فلو حمل أوساخا أو غاقا أو نحوها نقول هذا ما حنث، لأنه وإن كانت العذرة في اللغة تطلق على ذلك كله، لكنها في المعنى العرفي أخص من ذلك وهي الفضلة الآدمي ونحوه. وهكذا يعني يذكرون في ذلك أمثلة كثيرة جدا، يعني أظن أن ما ذكرناه كاف في تحصيل المقصود أو فهم المراد الذي قصده المؤلف رحمه الله تعالى. يحتاج إلى زيادة أمثلة ولا يكفي؟
واضح جدا.
نعم بارك الله.
قال رحمه الله: وإن حلف لا يشم الريحان فيمينه على الفارسي.
نعم، يعني الريحان يشمل نبت كثير يدخل فيه هذا النبت، كله ريحان، لكن في عرفهم أن الفارسي هو اللي يسمونه ريحان، وما عاد صاروا يسمون النبت الآخر ريحانا. فلو حلف لا يشم ريحان فنقول يتبادر إلى الذهن أنه أراد المعنى العرفي الذي هو ريحان الفارسي. فلو شم ريحانا آخر ها قلنا لا يحنث. لماذا؟ لأن العرف يطلق على ذلك. مثلا في عرف الناس القماش، إيش القماش؟ القماش عند الناس يطلق على
ما يفصل،
إن ما ينتج. ها القماش في العربية لا أعم من ذلك، القماش في العربية كل متاع البيت من كراسي من أواني من هو قماش، قماش الدار، واضح؟ فلو واحد حلف لا يشتري قماشا فهل يحنث بشراء الأواني وشراء الكراسي؟ لا يحنث. لماذا؟ لأنه وإن كان هذا هو معناه في اللغة لكن معناه في العرف أخص، وهو ما ينسج، فحمل على المعنى العرفي لأنه هو المتبادر إلى الذهن، واضح؟ في مثال آخر، على سبيل المثال لو حلف الشخص لا يشتري ثوبا، ثوب في اللغة ما هو؟ ثوب في اللغة كل ما يلبس، هذه ثوب، والطاقية ثوب، والقميص هذا ثوب، والعباءة هذه ثوب، والإزار ثوب، والرداء أو الدرع ثوب التي يسميها الناس تيشيرت أو فنيلة، نعم، السراويل ثوب، التبان الذي هو سراويل قصيرة جدا لا تغطي إلا القبل والدبر، هذه إيش؟
ثوب.
نعم، فلو حلف لا يشتري ثوبا
مراد به القميص.
فعندنا مثلا لا يعرف الناس إلا أن الثوب هو هذا القميص، ولا يعرفون أن هذا ثوب ولا هذا ثوب. لو قلت ناولني الثوب لا يمكن أن يناولك لا غطاء العمامة ولا العباءة ولا غيرها، ما يناولك إلا القميص. فإذا على أي شيء يحمل؟ يحمل على المعنى
العرفي،
وهكذا باختلاف أعراف الناس. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: والشواء هو اللحم المشوي، وإن حلف لا يطأ امرأته.
نعم، يعني وإن حلف لا يأكل شواء. شواء يمكن أن يشوى بيض، يمكن أن يشوى بعض الخضروات، فإذا حلف لا يأكل شواء، الأصل أن أي شيء عرض على النار فهو مشوي فيدخل في يمينه، لكن المعنى العرفي أخص وهو اللحم، أليس كذلك؟ فبناء على ذلك نقول إيش يحمل على اللحم. كل هذا فيما إذا لم يكن له قصد ولم يكن لليمين سبب هيجها، فننتقل إلى الثالث بتقاسيمه هذه. نعم،
قال رحمه الله: وإن حلف لا يطأ امرأته حنث بجماعها.
نعم، الوطء من حيث الأصل في اللغة أن يطأ الشيء بقدمه، فإذا حلف لا يطأ امرأته فهل المقصود بذلك ألا يضع قدمه عليها؟ لا، فإذا المقصود بالوطء هو شيء أخص من المعنى اللغوي، وهو الوطء الذي هو الجماع والمعاشرة وحصول العلاج وما يتبع ذلك. فبناء على هذا من حلف لا يطأ امرأته فإنه لا يحنث لو وطئها أو وقعت قدمه عليها، وإنما يحصل منه الحنث إذا جامعها، إذا حصل منه إيلاج. نعم، والجماع هو الجماع الشرعي الذي تترتب عليه الآثار بتغييب الحشفة أو بالتقاء الختان في الختان. نعم،
قال رحمه الله: وإن حلف لا يطأ دارا حنث بدخولها كيفما كان.
نعم، وإن حلف لا يطأ دارا حنث بدخولها كيفما كان. الدار لها اسم في اللغة، نعم، يعني كأن المؤلف هنا الآن لو نظرت إيش أنه رجع إلى المعنى اللغوي، المعنى اللغوي، فإذا حلف لا يدخل دارا ولا لا
يقال دارا،
أي لكن فإذا حلف لا يدخل دارا الأصل الدخول كيفما كان، دخل يمشي أو راكبا أو محمولا كيفما كان فهو داخل لهذه الدار، فيصدق على المعنى اللغوي دخول، فبناء على ذلك يترتب عليه الحنث بالدخول على أي الأحوال.
هنا ما زلنا في المعنى العربي،
لا هو كأنه انتقل منها إلى الأمثلة إلى المعاني اللغوية، ولذلك سيأتي الآن في الإدام وهو مبين لهذا. نعم،
قال رحمه الله: إن حلف لا يأكل لحما ولا رأسا ولا بيضا فيمينه على كل لحم ورأس كل حيوان وبيضه.
نعم، لأن هذا هو ما شفت هذا المثال أيضا يبين أنه انتقل إلى الثالث وهو الحقيقة اللغوية. فإذا حلف لا يأكل رأسا فهل نقول هو مختص برأس بهيمة الأنعام أو بالضأن أو بالمعز أو بأي رأس؟ أي رأس. فدل على أنه قصد هنا النوع الثالث من القسم الثالث وهو المعنى اللغوي أو الحقيقة اللغوية. فالرأس كل رأس. لماذا؟ لأن هذه ليس لها معنى عرفي يختص بها. فلو وجد معنى عرفي في أحد الأمصار أو في أحد الأماكن أو في أحد الأزمان يختص بشيء، فإنه ينتقل إلى أن يكون من القسم الأول. مثل ذلك إذا حلف لا يأكل بيضا، فلا يختص ببيض الدجاج، سواء أكل بيض الدجاج أو بيض السمان أو بيض الحمام أو بيض النعام، أي بيض كان فهو داخل في هذا ومتعلق به الحكم، على نحو ما ذكرها المؤلف من أنها حقيقة لغوية تستوي هذه الأشياء في هذا الاسم، فيدخل فيها جميع لفظه، جميع ما احتمله لفظه، لأن هذه هي الحقيقة اللغوية ما دام أنه ليس له قصد ولا سبب هيج اليمين ولم يتعلق بها إيش معنى شرعي ولا معنى عرفي. واضح؟ نعم. والبيض ونحو ذلك. طبعا بعضهم قد يقول مثلا اللحم هل يدخل فيه لحم السمك ولا ما يدخل؟ فنقول لو وصل الأمر إلى أن يكون عرف الناس أن لا يدخل لحم السمك في معنى اللحم، ها، فهنا نقول أنه انتقل اللحم إلى المعنى العرفي فهو أخص، سواء خرج من شيء قليل أو خرج من شيء كثير. واضح؟ يعني بعض الناس مثلا لا ينطبق اللحم إلا على بهيمة الأنعام، بعضهم لا يدخل في أي لحم، سواء لحم دجاج أو عصافير أو غيرها، لكن السمك ما اعتادوا أن يقولوا من أنه لحم مع أنه لحم. فبناء على ذلك نقول الأصل في اللحم أنه يدخل فيها هذه الأشياء كلها. فلو كان عند أناس يختص بشيء فإن هذا سينتقل من الحكم من النوع الثالث إلى النوع الثاني الذي هو المعنى العرفي. نعم.
قال رحمه الله: والأدم كل ما جرت العادة بأكل الخبز به من مائع وجامد كاللحم والبيض والملح والجبن والزيتون.
نعم. وش معنى الأدم؟ الأدم جمع إدام، والإدام ما هو؟
كل ما يأكل به الخبز.
هو كل ما يؤكل به الخبز، أو يقال كل ما يحلى به الطعام. كل ما يحلى به الطعام عند بعض. لذلك قال الله جل وعلا: وصبغ للآكلين. فما يصبغ به الطعام يعني اللي يوضع فيه الخبز، ها، هو إدام. لها كلمة دارجة بالإنجليزية سنقولها، لأنها يعني تبين تقرب المعنى اللي هو يسميه باللغة الإنجليزية الصوص. هذا هو. فمثلا معجون الطماطم الذي يسميه الناس كاتشب يدخل في ذلك، المايونيز يدخل في ذلك، لأنها كلها يحلى بها الطعام. الزيت الزيتون يحلى به الطعام. الخل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم إدامكم الخل. فعند الحنابلة أنها ما يصبغ به الخبز، نعم، لأنه في الغالب يغطى عليها الخبز مثل المرق مثل كذا مثل كذا، نعم، ويزيدون اللحم. بعضهم يقول كل ما يحلى به الطعام، فيدخل في ذلك أي شيء يوضع على الطعام تحلية فيكون كالإدام. فإذا لو حلف شخص لا يأكل إداما، فنرجع إلى أن الإدامة هو ما يصبغ به الخبز في الحقيقة اللغوية، واللحم عند بعضهم يزيدونه، فيكون كذا. إذا كان لهم عرف، إذا كان لهم عرف فيحمل على العرف. مثلا فيما مضى كان الإدام عند أهل الرياض أو أهل نجد أو وسط المملكة يقصدون بالإدام اللي هو اللحم، يقولون ما عندنا اليوم إدام، يعني ما عندنا لحم، لأن جرت عادتهم أن يحلوا الطعام الأرز والجريش ونحوها باللحم باعتبار أنه إدام. فإذا لو حلف لا يأكل إداما فلا يخلو إما أن لا يكون لهم عرف فيدخل كل أنواع الأدم، وإن كان لهم عرض فيتعلق به. واضح؟ نعم. وهكذا.
قال رحمه الله: وإن حلف لا يسكن دارا تناول.
طبعا قال كل لحم والبيض والملح والجبن والزيتون، هذه قلتها أيضا. اللحم لها يدخل فيه الأسماء، البيض مثل الملح بأنواع، سواء ملح مطحون أو غير مطحون من البحر أو من الجبل، كله يدخل في ذلك. الجبن بأنواعه، وهي أنواع كثيرة. نعم. الزيتون أخضره وأسوده وصغيره وكبيره ونحو ذلك، فكله يدخل في هذا إلا أن يكون له عرف فيتعلق به العرف. نعم.
قال رحمه الله: وإن حلف لا يسكن دارا تناول ما يسمى سكنة، فإن كان ساكنا بها فأقام بها بعدما أمكنه الخروج منها حنث، وإن أقام لنقل قماشه أو كان ليلا فأقام حتى يصبح، أو خاف على نفسه فأقام حتى أمن لم يحنث.
نعم. فإذا حلف لا يسكن، السكنة لها معنى وهو الإيواء إلى الدار والبقاء فيها، فأي بقاء في الدار وإيواء إليها فهو
سكن،
فهو سكن. فلأجل ذلك يقول المؤلف رحمه الله: تناول ما يسمى سكنا، لا يسكن، أي شيء يسكن فيه يدخل فيه ويسكن ويأوي إليه فهو يعتبر قد سكن هذه الدار وأوى إليها فحنث في يمينه. فيقول المؤلف رحمه الله: فإن كان ساكنا في هذه الدار، قال والله لا سكنت دارا، وهو في الدار نفسها، فيقولون إن لم يخرج فيحنث، فإن بقي وقتا يمكن أن يخرج فيه فسكن واستقر فنقول حنث. لكن قالوا إذا قال والله لا سكنت دارا فبقي، لما أراد أن يخرج فيه خوف، فيه لصوص، فبقي إلى الصباح، فهذا بقاء إيواء وسكنة أو بقاء انتظار وتغبص،
انتظار
انتظار وتغبص، فيقولون هذا يخرج عن حد السكنة، فهو وإن بقي ومكث لكن مكثه ليس حقيقة السكنة، فالسكنة هو إيواء واطمئنان وهدوء واستقرار، وهذا حال متربص ومنتظر ومريد للخروج. فبناء على ذلك حتى ولو طال إلى الصباح فإنه لا يدخل في حدود، لا يدخل في حدود السكنة. نعم. أظن أنها تكون يعني واضحة بهذا المعنى.
هنا قال شيخ قماشه، لعلها ما ذكرتم.
أيه.
قال وإن قام لنقل قماشه.
أي وإن قال وإن قام لنقل قماشه الذي هو
الأثاث،
أثاث الدار. نعم. يعني هو جلس في البيت، قال والله لا سكنت هذه الدار، لكن جلس يجمع أثاثه وما كان من حوائجه، فنقول هذا المقام ليس سكنة، فبناء على ذلك لا يحنث بهذا المقام.
نعم. قال رحمه الله: باب كفارة اليمين.
وكفارة، نعم. إذن المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر الأيمان وما يتعلق ما يتعلق بها ذكر الكفارة. لماذا؟ لأنه في بعض الأحوال قد يحتاج إلى الكفارة، إما لكون الإنسان قد أتى المحلوف عليه، وإما أنه أراد إتيان المحلوف عليه لكون الخير فيه وترك ما حلف على ما حلف عليه، فبناء على ذلك ذكر الكفارة كان مناسبا. والله جل وعلا قد ذكر ذلك في كتابه: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وفي هذا إشارة إلى أن هذه اليمين معظمة عند الله جل وعلا، لأنها حلف بمعظم ولا ينبغي التلاعب بذلك. ولذلك كان السلف يضربون على ذلك صبيانهم، فماذا نقول للكبار إذا تلاعبوا، وماذا نقول للعقلاء إذا استهانوا؟ يجب على الناس أن يعظموا الله، وإذا حلفوا بروا في أيمانهم، وأن لا يعوزهم يعوزوا إلى اليمين إلا إذا احتاج إلى ذلك. فينبغي أن يعرف أن هذا باب عظيم، ولما كان بهذه المثابة، نعم، وكان أهل الإيمان الذين هم أهل الصلاح والإيقان لا يأتون هذا الباب إلا إذا احتاجوا إليه، فقد يعوزهم الأمر إلى كفارة لكونهم قد فعلوا ما حلف على تركه، أو تركوا ما حلفوا على فعله، أو أنهم رأوا الخير في ترك اليمين التي عقدوها، فجعل الله جل وعلا لهم في ذلك فسحة في كفارة اليمين. لكن من حيث الأصل الاستهانة باليمين محرمة، وما وجبت الكفارة إلا تعظيما لله وإعلاما للمكلف بأنه فعل أمرا عظيما، ولذلك استوجب ما يقابل ذلك من الكفارة والاستغفار. نعم.
قال رحمه الله: وكفارتها إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، وهو مخير بين تقديم الكفارة وتأخيره عنه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير.
طبعا الكفارة من حيث الأصل بمعنى التغطية، لأن اليمين إذا حنث فيها فالذي يغطيها ويمسحها ويذهبها إنما هي الكفارة. من ذلك سمي الزراع كفارا، لأنهم يغطون البذرة في الأرض حتى تكبر وتنبت. نعم. فإذا كفارة اليمين تغطي أثر الحنث في اليمين وتذهب تبعتها بإذن الله جل وعلا، لكن بشرط ألا يكون هناك استهانة ولا استهتار ولا تلاعب باليمين، وإلا دخل الإنسان في المحرم وتعلق به الإثم، ويخشى عليه ألا تكون الكفارة في محلها. فيلاحظ عند كثير من الناس التلاعب بالأيمان والإسراع إليها، والتلاعب بالحلف بالطلاق، ومع أيضا ما يترتب عليه من تفريق الأسر والوقوع في المحرم. وكم نادى أناس بالويل والثبور لكثرة ما حلفوا به من الطلاق ووقعوا في ضده، فتعلقت بهم تبعات وتفرقت لهم أسر ولحق بهم بذلك بلاء عظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكفارتها. هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى خصال الكفارة. وعادة الفقهاء أن يكون الخصال يعني واحدة واحدة، لكن المؤلف على عادته رحمه الله تعالى، مع أن هذا الكتاب مختصر، إلا أنه نقل أهم من الآية ليستخرجها الطالب من ذلك طلبا للبركة بذكر الآيات والأحاديث في هذا المختصر المبارك. فخصال الكفارة: إما إطعام، وإما كسوة، وإما عتق رقبة. نعم، هذه خصال الكفارة الثلاثة. والكفارات على نوعين: إما كفارة مرتبة، وإما كفارة مخيرة يخير فيها الإنسان، مثلا فدية المحظورات الإحرام هي بين على التخير، صيام 3 أيام، أو إطعام 6 مساكين، أو ذبح شاة لمساكين الحرم أو للمساكين بحسب الحال في الحرم أو غيره، على التفصيل المتقدم. نعم. ومن الكفارات ما هي على الترتيب، مثل كفارة الظهار وكفارة القتل ونحوه. هذه الكفارة بخصوصها هي التي جمع الله جل وعلا فيها بين
التخيير والترتيب،
بين التخيير والترتيب. فيخير فيها بين 3 أشياء: الإطعام والكسوة وإعتاق الرقبة. فإن لم يكن واجدا لواحد من هذه الثلاثة فينتقل إلى الصيام. ومقتضى ذلك أن شخصا لو حنث في يمينه فصام مع قدرته على الإطعام أو الكسوة أو العتق، قلنا لم يصح منه ذلك، فإذا لا يصير إلى الصيام إلا إذا تعذرت عليه الخصال الثلاث برمتها أو بجميعها. أما من استطاع واحدا من هذه الخصال أو استطاع جميعها فيفعل واحدة على التخيير، ولا يقيد أو ولا يقيد بواحدة دون الأخرى. من استطاع مثلا العتق والكسوة والإطعام نقول افعل ما شئت، ما نقول لا بد أن تفعل الأشد أو الأعظم وهو الاعتاق، لا، سواء أطعم أو أعتق أو كسى فقد حصل بذلك المراد، وانفكت بذلك يمينه وكفر عمن عقد له من حلف. واضح؟ فإذا هذه كفارة اليمين هي على التخيير والترتيب. وإن من المفاهيم المغلوطة عند كثير من الناس أنهم يظنون أن كفارة اليمين الصيام، فنقول هي خصلة من خصال الكفارة، لكنها خصلة مؤخرة لا يصار إليها إلا عند تعذر الخصال المتقدمة. أما الخصال الثلاث المتقدمة فهي على التخيير، يفعل الإنسان ما شاء منها. نعم. فإذا قال وهو مخير بين تقديم الكفارة على الحنث أو تأخيره، هذه مسألة ثانية، وهي متى تكون الكفارة أو ما وقت الكفارة. فعندنا ثلاثة أوقات، أحدها لا يصح بالإجماع، فلو كفر الإنسان قبل اليمين لم يصح، لأن الكفارة إنما هي أثر من آثار اليمين، فبناء على ذلك تكون هذه الكفارة لا اعتبار بها، وهي صدقة من الصدقات. لو قال شخص أنا عند فلان الآن وبحلف، ها، عارف أنه لن يطيعني، فهذه كفارة، فنقول هذه كفارة لم تقع موقعها، لأن الكفارة عن اليمين واليمين لم تنعقد، فالكفارة لا تتأتى. واضح؟ نعم. الحالة الثانية أن يكفر بعد الحنث، هذا لا إشكال فيه، فإن من حنث وجب عليه الكفارة، ويقول الفقهاء فورا، يعني لا يتأخر إلا لسبب، لا يتأخر إلا لسبب. فإذا مثلا حلف شخص أن لا يكلم أخاه، فنصح اتق الله، وعدم تكليمك له إثم وقطيعة وإعانة للشيطان على نفسك وعلى أخيك، فكلم أخاه نقول كفر عن يمينك، كفر عن يمينك. واضح؟ فلا إشكال في ذلك. نعم. الحالة الثالثة، هل له أن يكفر بعد اليمين وقبل الحنث؟ ففي المثال السابق مثلا لو حلف شخص لا يكلم أخاه، جاء واحد وقال اتق الله، هل يليق بك وهو أخوك الذي ولدته أمك والذي نشأ معك والذي منه ومنه كذا وكذا أن تقاطعه؟ والناس يصلون أرحامهم ويصلون جيرانهم ويصلون أصدقائهم، وأنت تقطع أقرب الناس إليك وهو أخوك. فقال إذن أذهب إليه، فكفر عن يمينه ثم ذهب ليكلمه، نقول صحيح ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الرحمن بن سمرة قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، فقال فليكفر وليأتي الذي هو خير، فبدأ بالكفارة قبل إتيان الذي هو خير. بعض الرواية فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، فسواء قلنا بهذه الرواية أو بتلك أو بهما جميعا، فالواو دالة أصلا على التشريك، لا تقديم فيها ولا تأخير، فسواء أتى الذي هو خير وكفر أو كفر وأتى الذي هو خير، فإن ذلك صحيح ومعتبر، وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى، فيكون كل ذلك صحيح ومقبول بإذن الله جل وعلا. ما الفائدة من تقديم الكفارة على الحنث؟ هذا أسرع في الاستجابة وأعظم في الامتثال، ويعني هو إظهار للندم عند إرادة الحنث قبل فعله، لكن لا تجب إلا بالحنث، لا تجب إلا بالحنث، فإذا حنت وجبت عليه، وإذا وجبت عليه وجب الإسراع والفور فيها، فلو أخرها لكان متوانيا عما أوجب الله عليه، فيجب عليه الاستغفار، إلا أن يؤخرها لسبب يقتضي ذلك من الأسباب الشرعية، فمتى ما قدر على ذلك وجب عليه ولزمه فعل ذلك وإتيانه. نعم.
قال رحمه الله ويجزئه في الكسوة ما يجوز الصلاة فيه، للرجل ثوب وللمرأة درع وخمار.
نعم. ويجزئه في الكسوة ما تجوز الصلاة فيه، الكسوة أطلقها الشارع، فالكسوة هي الكسوة الشرعية. ما الكسوة الشرعية؟
ما تجوز الصلاة
فيه بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة. ما في أي شيء يصلي الرجل في ثوب واحد، أو لكل واحد منكم ثوبان، وهذا أيضا بمعنى الثوب في
الشرع،
الشرع يعني سواء كان قميصا أو إزارا أو نحو ذلك. واضح؟ نعم. والمرأة قال درع وخمار. الدرع ما هو؟ الدرع هو مثل يعني قد يكون أحيانا مثل القميص بالنسبة للرجل اللي هو هذا الثوب عندنا يسمى، ويسمى درع ويسمى درعة، وهي من الأسامي التي يستعملها الناس، وقد يكون أقصر وقد يكون أطول، كله يدخل في الدرع. والخمار هو الذي يغطي الرأس وينزل على البدن، فيكون هذا هو الكسوة التي يحصل بها الإجزاء في كفارة اليمين. فإذا زاد فذلك خير على خير، لكن لا تنقص عن ذلك، لا تنقص عن ذلك. فلو اشترى شخص 10 ثياب فقسمها على الفقراء والمحتاجين فقد كفر عن يمين. واضح؟ نعم.
قال رحمه الله: ويجزئه أن يطعم 5 مساكين ويكسو 5.
نعم، يعني يقولون أنها خصال، فلو أتى بعض هذه وبعض هذه الخصلة فعند الحنابلة أن ذلك جائز، وهو محل للبحث والنظر. نعم.
قال رحمه الله: ولو أعتق نصف رقبة وأطعم 5 أو كساهم أو أعتق نصف عبدين لم يجزئه.
نعم، ولو أعتق نصف رقبة أو أطعم 5 أو كساهم، نعم، أو أعتق نصف عبدين لم يجزئه ذلك. يعني كأن باب الكسوة والإطعام شيء واحد، فلذلك حتى لو حصل بعض هذا وبعض هذا فهي كالشيء الواحد، فالكسوة من جنس الإطعام، لكن الإعتاق شيء واحد وليس من جنس الإطعام، فإما إطعام وإما إعتاق، فإما إطعام وإما إعتاق. ويقولون لو أعتق نصف عبدين هذا لا يتأتى به ما يتأتى بإعتاق العبد كاملا الذي يتخلص به من التبعة وتبعة ربقة العبودية ويحصل له الحرية، فإعتاق نصف عبدين لا يتأتى به ذلك، فلأجل ذلك لم يجعله محصلا لكفارة اليمين. نعم.
قال رحمه الله: ولا يكفر العبد إلا بالصيام.
العبد لا يملك، فلا يتصور منه أن يطعم أو أن يكسو أو أن يعتق. نعم.
ويكفر بالصوم من لم يجد ما يكفر به فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله وقضاء دينه.
نعم، إذا من الذي يكفر بالصوم أو من الذي لا يستطيع الإطعام والكسوة والإعتاق؟ نقول الذي لا يجد فاضلا عن حاجته. فإذا كان الشخص عنده ما يكفي لكن ليس عنده شيء يفضل، لو أعتق أو أطعم أو كسى مساكين فسينقص على أهله أو تذهب بعض حوائجهم، فنقول هذا ينتقل إلى الصيام. أما من وجد ما يكفي نفسه وأهله وولده ومن تجب عليه نفقته ثم انتقل إلى الصيام مع كونه عنده ما يزيد، نقول لا يصح ذلك. فإذا إنما يصح من لا يجد فاضلا عن حاجته. نعم. ولو كان ذلك بشيء من البيع أو كذا، إلا أن يبيع ما يحتاج إليه، لو كان مثلا عنده سيارة يعمل عليها ويتكسب عليها وفاضلة عن حاجته وحاجة عياله، لكن لا يتأتى كسبه إلا بها، ما نقول بيعها، فهي داخلة في حاجته الأصلية. وذكر الفقهاء تفصيلا لذلك في باب في ما يتعلق في الحج في الفاضل عن نفقته الأصلية وحوائجه اللازمة في شروط الحج في الاستطاعة. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: ولا يلزمه أن يبيع في ذلك شيئا يحتاج إليه من مسكن وخادم وأثاث وكتب وآنية وبضاعة يختل ربحها المحتاج إليه.
نعم، يعني لو كانت هذه الأشياء يحتاج إليها ولو باعها لا اختلت بذلك حاجته لم يلزمه بيع ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ومن أيسر بعد شروعه في الصوم لم يلزمه الانتقال عنه.
نعم، ومن أيسر بعد شروعه في الصوم لم يلزمه الانتقال عنه، لأنه يقولون أنه هو صام بدأ في الصيام ثم جاء له فلوس ورث أو أعطاه شخص هدية جزلة كبيرة، فنقول لا يلزمه الرجوع. لماذا؟ لأنه بشروعه في الصيام وجب عليه، فتعلق بذمته الصيام، فبناء على ذلك لا يلزمه. لكن لو وقطع الصيام وقال أنا تصدق أو أنا أطعم نقول له ذلك، لكن من حيث الأصل لو أكمل صيامه وقال أبقي المال لي فنقول قد فعل ما يجب عليه، لأنه بالشروع قد تحتم عليه ذلك وانتقل إلى ذمة الصيام وتخلص مما سواه. نعم.
قال رحمه الله: ومن لم يجد إلا مسكينا واحدا ردد عليه 10 أيام.
نعم، في الأصل أن الإطعام والكسوة 10 مساكين، فلما ذكر الله جل وعلا 10 فوجب استيعابهم في العدد، ولم يجوز له أن يعطي الشخص 10 كسوة 10 من الكسوة أو يطعمه 10 مرات. لكن لو لم يجد مسكينا فهذا حال اضطرار، فيعطي هذا المسكين، لكنه يعطيه على لا يعطيه دفعة واحدة، بل يطعمه مرة بعد أخرى أو يكسوه مرة بعد أخرى حتى يحصل له التعداد المذكور في الآية. نعم، انتهى الوقت. طيب، أظن أيضا انتهينا بذلك من هذا الباب. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، أسأل الله أن يلهمنا الصواب وأن يوفقنا للحق وأن يزيدنا من الهدى. شكر الله للإخوة المشاهدين والمشاهدات، وجعلهم الله جل وعلا من العلماء العاملين وأهل الفضل والعبادة الربانيين، وأن لا يزيغ قلوبنا وأن لا يضلنا، وأن يحفظنا وأن يصلحنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا والمسلمين، وأن يصلح العباد والبلاد، وأن يحفظنا ويحفظ علينا ولايتنا وجماعتنا ومقدراتنا ومقدساتنا، إن ربنا جواد كريم.
وفي الختام هذه تحية عطيرة من فريق البرنامج ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
المخلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.